كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون ورحمة الله وبركاته. قد يسرق الزمن كثيرا من تفاصيل حياة العظماء المضحين، فيبدل الاسم ويطمس بعض المعالم الشخصية، ولكن بطولة هؤلاء العظماء تبقى صارخة واضحة، لأنها الأصيلة أصالة الحق، والباقية ما بقي الامتحان الإلهي للبشر. ولعل بعضا من هذا الخلط والتداخل قد حصل بالنسبة لشخصيتين أو عدة شخصيات من أوتاد الإسلام في كربلاء، وأعني بهم عبد الله ابن عمير ابن جناب الكلبي وزوجته أم وهب، ووهب ابن حباب الكلبي وأمه أم وهب. وأترك لفضيلة الشيخ المجاهد حسين كوراني أن يسلط بعض الضوء على هذه المسألة. تفضل مولانا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بين يدي الشهيد العظيم عبد الله بن عمير الكلبي نجد أنفسنا أمام قمة أخرى من قمم البصيرة، البصيرة التي تجعل أهلها يرون كفر المنحرفين عن الولاية بوضوح رغم كل الحجب وكل التمويهات، كما نجد أنفسنا أمام قمة أخرى من قمم الشجاعة والإقدام. قال عنه سيد الشهداء عليه صلوات الرحمن: أحسبه للأقران قتالا. والشهيد العظيم عبد الله بن عمير هو الذي افتتح القتل في جيش ابن سعد، فأودى إلى النار بروح أول قتيل منهم، هو يسار مولى زياد والد عبيد الله بن زياد لعنهما الله، وكذلك ثاني قتيل منهم وهو سالم مولى عبيد الله بن زياد. من سيرة هذا العظيم نطل على موقف زوجته المؤمنة التي شاركته قوة البصيرة وأبت إلا أن تشاركه في الحضور بكربلاء، بل وفي الجهاد والشهادة. أولا أقف عند نسب هذا الشهيد باعتبار أننا سنحتاج إليه للتمييز بينه وبين غيره. عبد الله بن عمير ابن عباس ابن عبد قيس ابن عليم ابن جناب الكلبي العليمي. وأما كنيته جاء في بعض المصادر أنه يكنى أبو وهب، إلا أن طبري لا يذكر كنية له، وإنما يذكر أن زوجته كانت تكنى أم وهب، ولا تلازم بين أن تكون زوجته تكنى بأم وهب وبين أن تكون كنيته هو أبا وهب، قد يكون لها ولد من غيره تكنى به. إذن بعض المصادر لا تذكر له هذه الكنية، وهناك مصادر تذكر الكنية، منها إبصار العين، مقتل السيد المقرم، وسيلة الدارين نقلا عن ابن حجر في الإصابة. وأما القبيلة التي ينسب إليها فهي قبيلة كلب المعروفة، وينسب إلى بطن منها اسمه عليم. ما نحتاجه بشكل خاص من النسب هو ما ورد بعد عليم، أي ابن جناب. هذه الخصوصيات، مع أني لم أكن أقف عند مثلها في الحلقات السابقة، وجدت أنه لا بد من الوقوف عندها قليلا، لأن هناك تداخلا بين عدة أشخاص، أو يمكن القول أن هناك خلطا قد لا يكون في الحقيقة إلا شخص واحد هو عبد الله بن عمير، ولكن الاشتباه في فهم النص أحيانا جعل بعض المصادر تتصور أن هناك عدة أشخاص. الأشخاص الذين تتداخل أسماؤهم ولا بد من الوقوف عندهم لدى الحديث عن الشهيد عبد الله بن عمير هم أولا هو عبد الله بن عمير ابن فلان ابن فلان إلى ابن جناب، ثانيا وهب ابن عبد الله الكلبي، وهو إما وهب ابن عبد الله ابن جناب أو ابن حباب، ويحتمل أن تكون حباب تصحيف جناب، بالتالي يكون شخص واحد يحتمل اشتراكه في النسب قويا مع عبد الله بن عمير. الشخص الثالث هو وهب، ورد في بعض المصادر وهب فقط وأنه كان نصرانيا، ورد في بعض المصادر الأخرى وهب ابن وهب. المهم أن هذا التداخل لابد من الوقوف عنده بعض الشيء لسبب واضح، وهو أننا في مواقف الشهيد عبد الله بن عمير أمام مواقف مميزة. عندما ندرك أن هذا الموقف ينسب حتما إلى الشهيد الفلاني بعينه، يكون لهذا الموقف تأثير بدرجة كبيرة على نفوسنا، وعندما نعرف أن هذا الموقف حصل في كربلاء إلا أن صاحبه غير معروف يكون تأثيره بدرجة أقل، وقد يفقد تأثيره باعتبار أن الإنسان يحتمل أن صاحب هذا الموقف غير موجود، فقد لا يكون الموقف صحيحا. إذن نحن أمام مواقف عظيمة، لابد وأن نبحث عن الشخصية التي وقفتها حتى لا نحرم من بركات هذه المواقف. أقف أولا عند بعض الأمور التي تقوي التعدد، أنه كان في عنا أكثر من شخص. في تاريخ الطبري، وكما تقدم مرارا أن مصدره هو أبو مخنف وكان كوفيا وخبيرا بأهل الكوفة، ينقل عن شخص من قبيلة عبد الله بن عمير أن فلان عبد الله بن عمير كان منا من بني عليم، وجرى معه، ثم يذكر تفاصيل ما جرى مما سيأتي إن شاء الله، ويذكر أنه أخذ زوجته معه إلى كربلاء وكانت تكنى أم وهب، ولا يذكر كنية له على الأطلاق. هذا مصدر أساسي يذكر عبد الله بن عمير ولا يكنيه بأبي وهب، ولا يذكر شخصا آخر في كربلاء اسمه وهب على الأطلاق. مصدر آخر أساسي روضة الواعظين الفتال النيسابوري رضوان الله عليه من علمائنا الشهداء، يذكر شخصا باسم وهب وأن أمه كانت معه وكان نصرانيا، أسلم على يد الإمام الحسين عليه السلام في الطريق عندما كان الإمام في منطقة الثعلبية في طريقه إلى الكوفة وكربلاء، والتحق بالإمام مع أمه. أيضا مما يقوي التعدد أن ابن عمير استشهد أثناء المبارزة، في بعض النصوص هكذا أنه استشهد أثناء المبارزة. يعني بعبارة أدق، هناك نحوان من الشهادة، ينسب هذا النحو إلى هذا الشهيد وينسب النحو الآخر إلى شهيد آخر. يقال عبد الله بن عمير استشهد في المبارزة، والشهيد وهب أسر وضربت عنقه.
ولأن هناك خصوصية يمكن أن تساعد في الفصل بين الشخصيتين، وهي بأن وهب كان شابا وحديث الزواج، بينما قد يكون هناك إيحاء بأن عبد الله بن عمير لم يكن كذلك.
ورد في مصدر واحد أن وهب كان شابا، والنص صيغة بطريقة لا يمكن أن تقبل على الإطلاق، والمصادر الأساسية لا تتضمن شيئا من هذا. ورد هذا في كتاب دون أن يذكر المصدر على الإطلاق. أما مسألة السن فلا نجد تحديدا لسن عبد الله بن عمير رضي الله عليه، ولا تحديدا لسن وهب. في بعض الأراجيز ضرب غلام، الغلام قد توحي بسن ما، إلا أنها بالنسبة لشخص واحد، يعني ليس هناك نصان لنقارن بين هذا وذاك. على أي حال هذه الكلمة وحدها لا تكفي. أما ما يقوي التداخل، أولا أن جناب وحباب يحتمل أن أحدهما تصحيف الأخرى. ثانيا نرى أن كلا منهما، يعني في عبد الله بن عمير في نسبة إلى الكلبي هذه القبيلة، وكذلك في وهب. في الرجز أيضا نجد تداخل، الرجز المنسوب لعبد الله بن عمير ينسب بعضه إلى وهب الآخر. أم وهب تارة يراد منها زوجة الشهيد، وتارة يراد منها أم الشهيد. إذا كانت أم وهب المنسوبة إلى عبد الله بن عمير فهي زوجته، وإذا كانت المنسوبة إلى وهب فهي أمه. كلام أم وهب سواء هذه أو تلك في الموردين واحد، فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين في الموردين. كلام الإمام الحسين عليه السلام مع أم وهب سواء كانت هذه أو تلك أيضا الكلام واحد. إذن نحن أمام تداخل حقيقي. أول ما يتبادر إلى الذهن أن هناك شخصا واحدا هو الشهيد عبد الله بن عمير رضوان الله تعالى عليه، هو صاحب هذه المواقف جميعها، وقاتل ثم أسر وضربت عنقه. بعضهم قال قاتل حتى قتل بالإجمال، بعضهم قال قاتل ثم أسر ثم ضربت عنقه. الاحتمال الآخر أن صاحب المواقف هو الشهيد عبد الله بن عمير، وكان هناك شخص اسمه وهب جاء مع أمه، كان نصرانيا وأسلم، ولم تكن له مواقف بارزة. ورد أنه قتل عدة أشخاص، كان شجاعا، قاتل استشهد، إلا أن الخلط حصل من الرواة. شايفين قدامهم أنه في شهيد ومرته كنيتها أم وهب، وشايفين مكان آخر وهب. أثناء العرض كتابة أو بطريقة أخرى غير الكتاب، يعني خطابة أو ما شابه، يقع الاشتباه. أذكر مثالا، نص الطبري عن عبد الله بن عمير، فأخذت أم وهب امرأته عمودا وتوجهت لتناصر زوجها. في نفس المهموم نقلا عن البحار عن وهب وأخذت أمه عمودا. إذا قارنا بين النصين نجد أن في النص الثاني وأخذت أمه المراد بأمه هنا على الحكي برفعها أم وهب، والنص الأول يصرح أم وهب، لكن أم وهب هذه غير أم وهب هذيك. أريد أن أقول رغم حرص الكتاب والمؤلفين على الدقة فقد يقع الخطأ في مثل هذه الموارد. هنا يوجد رأيان، الرأي الأول ذكره في مقتل السيد بحر العلوم ابنه حجة الإسلام السيد حسين بحر العلوم أن وهب ابنهما هو ابن عبد الله ابن عمير وابن زوجته ابنهما معا،
وهذا ما لا ينسجم مع أنه كان نصرانيا.
هذا لا ينسجم مع أنه كان نصرانيا صحيح. الرأي الثاني يذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين أنه كان ابن المرأة، أيضا يبدو أنه لا ينسجم مع أنه كان نصرانيا. حتى الآن ما أعتقده الأرجح أن الشهيد الكربلائي صاحب هذه المواقف العظيمة هو واحد، هو الشهيد عبد الله ابن عمير. وأما أن وهب كان نصرانيا فينبغي أن يلاحظ أن العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه عندما يتحدث عن ذلك يقول رأيت حديثا أن وهب كان نصرانيا، وبين يديه روضة الواعظين، فمحل السؤال لما لم يذكر المسألة بما يوحي باعتبارها عنده بشكل أكبر. من جهة أخرى نجد أن هناك سلكا واحدا تنتظم فيه مواقف عديدة، هذا السلك لابد أن يكون مرتبطا بشخصية الشهيد عبد الله ابن عمير. عندما يؤتى بوهب إلى عمر بن سعد يقول له كما في بعض المصادر ما أشد صولتك، هذه الصولة هي بعبد الله بن عمير رضوان الله عليه أشبه. يقوي هذا الاحتمال والترجيح أن الزيارة الرجبية والزيارة الناحية ليس في إحداهما ذكر لوهب على الإطلاق، وإنما الذكر للشهيد عبد الله بن عمير. وهذا ما استظهره السيد الأمين في أعيان الشيعة، كان قد عالج المسألة في لواعج الأشجان ولم يرجح رأيا إلا أنه في الأعيان الذي ألفه بعد لواعج الأشجان، بدليل أنه في أعيان الشيعة ينقل عن لواعج الأشجان أو يقول قلت في لواعج الأشجان. في أعيان الشيعة يحتمل أن هذه الأسماء جميعا ترجع إلى شخص واحد هو الشهيد عبد الله بن عمير. كذلك السيد المقرم رضوان الله تعالى عليه يتعامل مع هذه النصوص جميعا وهذه المواقف على أنها لشخص واحد هو عبد الله بن عمير. أؤكد أن الأمر يحتاج إلى بسط في العرض والاستدلال والتتبع أكثر، وأشير إلى أن من الملفت أن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه لم يذكر لا الشهيد عبد الله بن عمير ولا أي وهب من الوهبين أو الثلاثة، وكذلك فعل آية الله الممقاني في تنقيح المقال حيث لم يذكر أيا من هذه الأسماء. طبعا استميح الأخوة والأخوات المستمعين عذرا للدخول في هذه الحيثيات نظرا لأهمية المواقف كما تقدمت الإشارة.
جزيتم خيرا مولانا على هذا النقاش المفيد إن شاء الله تعالى. ما دمتم تعتقدون بأن الشخصية الأساسية بين هاتين الشخصيتين هو عبد الله بن عمير الكلبي فلو سمحتم وتكرمتم بالبدء بعرض مواقف هذا البطل حتى نتعرف عليه بشكل أفضل.
أول موقف نجده عن هذا الشهيد العظيم هو في نص طويل وقيم جدا ورد في الطبري، قال أبو مخنف: حدثني أبو جناب، وجدت في مصدر آخر بين معقوفتين: وكان من بني عليم، يعني من قبيلة الشهيد عبد الله بن عمر. قال: كان منا رجل يدعى عبد الله بن عمر. أعتقد المصدر الآخر اللي فيه الإضافة نفس المهموم نائل عن نسخة قديمة من نسخ الطبري، هل فقرة طبعا المحذوف اللي مش موجودة بالطبعة الجديدة يدل عليها ما يأتي من النص. قال: كان منا رجل يدعى عبد الله بن عمير من بني عليم. طبعا الضبط عليم ورد بهذه الدقة في تنقيح المقال في ترجمة شخص آخر من آل عليم اسمه يحيى بن عليم. كان قد نزل الكوفة واتخذ عند بئر الجعد من همدان دارا، وكانت معه امرأة له من النمر بن قاسط يقال لها أم وهب بنت عبد، فرأى القوم بالنخيلة يعرضون ليسرحوا إلى الحسين. ناس من الكوفة شيعة الإمام بالأمس عم يجتمعوا خارج الكوفة لحرب الإمام سلام الله عليه. النخيلة ورد في وسيلة الدارين أنها على بعد 18 كيلومترا من كربلاء، تأديري أنها إلى النجف أقرب منها إلى كربلاء. الشهيد عبد الله بن عليم بالكوفة، مثلا طال على خارج الكوفة وخارج النجف، حد بعضهم شاف على مقربة من النجف والكوفة المعسكر، لكن كتحديد في بوسيلة الدارين أنه على بعد 18 كيلومتر. فرأى القوم بالنخيلة يعرضون ليسرحوا إلى الحسين، قال فسأل عنهم، فقيل له: يسرحون إلى حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: والله، لاحظوا هون حس الجهاد عند رضوان الله عليه، لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصا، وإني لأرجو ألا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أيسر ثوابا عند الله من ثوابه إياي في جهاد المشركين. فدخل إلى امرأته فأخبرها بما سمع وأعلمها بما يريد، فقالت: أصبت، أصاب الله بك أرشد أمورك، افعل وأخرجني معك. قال ابن الراوي: فخرج بها ليلا حتى أتى حسينا فأقام معه. هنا لا نجد حديثا عن أن أمه خرجت معه. في إبصار العين عندما يعدد الذين خرجوا بعيالهم إلى الإمام الحسين عليه السلام يذكر أن الشهيد عبد الله خرج بجميع عياله وخرجت أمه معه. أعتقد أنه استنتج هذا من هذه النصوص المتضاربة التي هي محل كلام، لأنه لم يصرح بمصدر. هذا الموقف الأول للشهيد عبد الله ابن عمير رضوان الله تعالى عليه، موقف أنه قرر أن يذهب إلى كربلاء وأخبر زوجته بما يريد، وسمعنا جواب هذه الزوجة الطاهرة. نجد أولا أنه حريص على جهاد أهل الشرك، متدين، بيصلي وبصوم، بيقرأ قرآن، بيعمل المستحبات، بس مش حريص انه يجاهد الكفار، هذا مش متدين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت ربوا المسلمين على حب جهاد أهل الشرك وجهاد الكفار والمنافقين. إذا رأى أحدنا في نفسه حرصا على جهاد الكافرين والمنافقين وأعداء الله فليحمد الله تعالى على هذه النعمة، وليسأله عز وجل أن لا يسلبه إياها. وإن لم يجد في نفسه حرصا عليه أن يطول وقوفه مع نفسه وتقريعه لها، ويبدأ بإعداد نفسه إعدادا جهاديا حتى لا يموت على شعبة من شعب النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. كثير شيء خطير أنه يصير المسلم يعتقد حاله أنه مسلم متدين، وبنظر أنه هول اللي بدهم يحملوا الخشبة بالعرض وبدني أكل الدنيا كلها، يعني فهم متناقض تماما لهذا الفهم الأصلي الطبيعي. الفهم الصحيح أنه واحد ما بيجاهد ما له حق يحكي بالدين، مش أنه تدين بأنه واحد يعني يصلي صلاته بآخر الوقت، وبعض المرات بيقول أنه هذا طاهر هذا نجس هذا، أو بعض المستحبات أو ما شابه. الصلاة صحيح أنها عمود الدين، فإذا صلى الإنسان صلاته كما أراد الله تعالى وجاء بها بإخلاص وبخشوع نهته عن الفحشاء والمنكر، وفصلته عن الركون إلى الكافرين، وأعدته الإعداد الجهادي الطبيعي. الأمر الثاني الذي نلحظه هنا أنه مع حرصه على جهاد أهل الشرك كان أشد حرصا على جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيهم. في بعض الناس كان منطقهم بزمن ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه لا معكم ولا عليكم، إذا في حرب ضد الكفار من روح من حرب. نجد أيضا بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام عندما أراد أن يتوجه إلى صفين يقول له يا أمير المؤمنين أنا لا أستطيع أن أحارب المسلمين، فأرسلني لحرب الكفار. هذا ما عنده وضوح بصير، هذا مش مؤمن. أمير المؤمنين سلام الله عليه رايح حارب بمكان وهو بيحتاط أنه يحارب مع أمير المؤمنين. في ناس بكل عصر من هالنمط، هذا الاحتياط اللي مر تعبير عنه احتياط بالقلب. قسم ظهري اثنان، جاهل متنسك وفاسق متهتك. أعداء الإسلام الذين ينبغي أن نحذر منهم باستمرار كما نحذر من الكفار هم هؤلاء، الجاهل المتنسك والفاسق المتهتك، وبينهما الصراط المستقيم صراط الولاية.
أجركم الله مولانا. أيها الأخوة والأخوات، مزيد من الوقوف مع مواقف البطل العظيم عبد الله بن عمير الكلبي نكون معه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.